إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات معاشر الإخوة والأخوات فإنه قد آثرنا وأردنا أن يكون حديثنا معكم في هذا اليوم الأغر المبارك حديثا نريد به تثبيت الطائعين ونريد به تنبيه الغافلين ونريد به أيضا تعليم الجاهلين امتثالا لقول رب العزة سبحانه فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن أهل الإسلام والذين اعتصموا بكلمة الإيمان لا شك أنهم تنفعهم كلمة الذكرى لا ريب في ذلك تصديقا لقول رب العزة سبحانه. وإننا اخترنا أن يكون حديثنا معكم اليوم إن شاء الله تعالى حديثا عن كبيرة من كبائر الذنوب، عن كبيرة هي أعظم الكبائر بعد الشرك. هذه الكبيرة تعد أعظم الكبائر في الشعائر، أعظم الكبائر في مسائل الإيمان هو الشرك بالله تبارك وتعالى، ولكن أعظم الكبائر يلي الشرك الكبير هو كبيرة ترك الصلاة. إنها كبيرة شاعت وذاعت في المجتمعات الإسلامية. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام، نقول ذلك لنتقى ناقوس الخطر كما يقال لا لنطرف اليأس في القلوب. لا يخفى عليكم أن نسبة تاركي الصلاة في المجتمعات الإسلامية يفوق النصف، إذا فهي كبيرة من أعظم الكبائر شاعت وذاعت بيننا في المجتمعات الإسلامية. فترى الصغير يشيب عليها وترى الكبير يشيب عليها، فإنها معصية لما كفرت في مجتمعاتنا وعظمت واستهان أمرها وقلت في القلوب منزلتها ما عاد المسلمون ينكرونها. وقد مر معنا قريبا شهر هو من أعظم الشهور يعظم الناس جميعا فيه عبادة الصيام، بل ترى منهم من يعظم تلك النافلة العظيمة وهي عبادة القيام. فيستنكرون أشد الإنكار على من يترك عبادة الصيام، مع أن الصيام أدنى منزلة من فعل الصلاة. لكنها قلت لما شاعت هانت، ولما ذاعت ذهبت هيبتها. وترى الناس عندما استهانوا بترك الصلاة عظمت فيهم الكروب، وتفاقمت المصائب على الجوارح والقلوب، وصار الناس يبحثون عن الأسباب. وفي كل يوم تستمعون إلى المحللين كذبا وزورا وبهتانا، من يسمونهم بالمحللين السياسيين، تراهم يحللون ويبحثون عن الأسباب. ما هي الأسباب التي أودت بالأمة إلى هذه المنزلة المنحطة التي وصلت إليها؟ لكن بحثوا في جميع الأسباب، وطلبوا من أجل الحقيقة كل باب، ولم يبحثوا في صلاتهم وهي أقرب الأشياء إليهم. وصدق القائل: إن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يهلكها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فأظن إذن أيها المؤمنون أن يكون موضوع خطبتنا اليوم تعظيم قدر الصلاة. وأظن هذا الكلام أو هذا الموضوع للحديث عنه لأسباب كثيرة. السبب الأول هو تثبيت الطائعين، فإنه ولله الحمد وحده لا شريك له، لله الحمد والمنة أن الله عز وجل هدى كثيرا من الناس في شهر رمضان المبارك، فمن عليهم بالتوبة والإنابة إليه، فعرفوا الطريق إلى الصلاة فأقبلوا عليه. فهؤلاء أيها المؤمنون عليهم أن يعلموا أن الثبات على الصلاة إلى الممات هو المطلوب منهم لا مجرد الصلاة. فإن الله لما أثنى على العباد لم يثن عليهم لأنهم مصلين، ولكن أثنى عليهم بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال: الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن فالله يثني على الذين يداومون على الصلاة، وعلى الذين يحافظون على الصلاة، لا على الذين يصلون فحسب. ولا ينبغي للمسلم الكيس الفطن الذي يعرف مصلحته أن ينقلب على عقبيه بعد إذ هداه الله عز وجل. فإن الهداية هي علامة صدق المرسلين. لو ثبت أيها المؤمن الذي عرف الصلاة في شهر رمضان المبارك، لو ثبت عليها لكنت أنت وحدك دليلا على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. يظهر لنا ذلك جليا من خطابه رقل عظيم الروم مع أبي سفيان، سأله: أيرتد أحدهم عن دينه سقطة لدينه؟ أي يرجع أحد من هؤلاء المسلمين على عقبيه بعد أن عرف الحق والهداية؟ فقال له أبو سفيان: لا. أو تدري ما الذي قاله هرقل الحكيم مع كفره، لكنه كان إنسانا حكيما، فقال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هذا دليل على صدق هذا الرسول أنه أتى بالإيمان. ولا ينبغي للمسلم أن ينزل من هذه المرتبة، مرتبة أهل الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب، أن ينزل إلى مرتبة وضيعة. فالله عز وجل لم يجد مثالا أحسن من هذا المثال الذي سأتلوه عليك من القرآن، مثالا عن الذين يرتدون على أدبارهم فيتركون الصلاة بعد أن عرفوها، يتركون قراءة القرآن بعد أن أيقنوها. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. من هذه المرأة التي نقضت غزلها؟ هذه المرأة يضرب بها المثل في الحمق عند العرب. هذه غزلت غزلا من الصوف، غزلته بعد جهد جديد وإحكام شديد، تراها نقضته وحلته بعد ذلك العمل الشاق والجهد المبذول، تراها نقضته أنكاثا، أي زلت ونكدت عقلا. فكذلك الله عز وجل يأمر المؤمنين وينهاهم أن يكونوا أن يكون حالهم كحال هذه المرأة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فما على الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلا أن يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى مشفقين، وأن يدعوه متضرعين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسبب الثاني هو تنبيه للغافلين، فإنه الواقع وللأسف ليس له من دافع. لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا ما نذر، لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين من تارك للصلاة. ربما رأيت والديه وإخوانه وأخواته من المتدينين من أهل الصلاة، ولكنه هو من تاركي الصلاة. إذا فلا بد أن يعلم المؤمن ولا بد أن يعلم المسلم أنه يجب عليه أن يعظ من هو من قرابته ومن هو تحت مسؤوليته، أن يعظه بتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى وبطاعته بإقام الصلاة. اترك كل شيء لا تحدثه، أول شيء تحدث عنه إلا عن الصلاة من غير تعسير ولا تنفير، ولكن عليك بالموعظة الحسنة والتذكير. وهذا واجب على كل مسلم، لا ندري لماذا أغفلوه ولماذا غفلوا عنه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب إذا موجه إلينا جميعا، بل سنرى أنه وجه لخير الأنبياء وإمام الأتقياء رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه آية شديد وقعها على النفوس لو كنا من المتأملين المتدبرين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علماء التفسير: أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا تأكلهم النار يوم القيامة. وروى الحاكم بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال في تفسير هذه الآية، قال: أوصوا أنفسكم وأهليكم بالتقوى. وقال مجاهد كما في صحيح البخاري، قال: مروا أولادكم بالخير والتقوى وأنفسكم. وقال ابن مسعود: حافظوا على صلاة أولادكم ومروهم بالخير فإن الخير عاد. أي إذا مررت ولدك على الخير من الصغر كان له عادة تعود ولم يشق عليه. وقال عز وجل مخاطبا النبي والخطاب للأمة من باب إياك أعني واسمع يا جار، والحر تكفيه الإشارة. يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وصبر أخي الكريم على كلمة اصطبر، لم يقل اصبر ولكن اصطبر، أي فيه أمر بتكلف الصبر والمواظبة والاستمرار بما بالموعظة الحسنة والمراقبة. لا يكفي أن دائره مر، لا، بل لابد أن تراقبه وأن تواظب على أمره بالصلاة واصطبر عليه. ومن درس لغة العرب يعلم أن كلمة اصطبر معناها التكلف، بذل المشقة، بذل الجهد. وقال عز وجل: جثني على نبي الله إسماعيل الذين لا نسمع له ذكرى إلا يوم الأضحى، كأننا نقتدي به فقط في الأضحية. فيقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالله يثني على هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأنبياء الأطهار لأنهم كانوا يأمرون أهليهم وأولادهم بالصلاة ويصطبرون عليها. وكلنا يحفظ هذا الحديث من الصغر، وما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين ولكننا رأينا الناس يهرعون ويفزعون ويرفضون لتسجيل أولادهم في المدارس الأكاديمية هذه وهم أبناء 6 سنين بل منهم من يبذل جهدا ويبذل مالا وجاها ليسجله قبل ذلك. فلماذا لا تبذل جهدك لتسجل ولدك في قائمة المصلين وهو من أبناء 7 سنين؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. أيرضى أحدنا أيها المؤمنون؟ أيرضى وتخيل معي أيها الأخ الكريم ذلك الموقف يوم القيامة؟ هل ترضاه لنفسك؟ تخيل لو أنك وقفت بين يدي الله ووقف ولدك بين يدي الله الذي لم يتعود على الصلاة فكان من المتهاونين عليها أو بها، فتراه ما الذي سنقوله لرب العزة سبحانه؟ لا شك أنه سيتعلق بوالده وبوالدته. يا رب سل والدي وسل والدتي، سلهما، لماذا كان يأمرانني ويضربانني على أمور الدنيا ولا يضربانني ولا يعنفانني أبدا من أجل الصلاة؟ يا رب سل والدي هذين، لماذا لم يأمراني بالصلاة ولم يراغباني لأداء الصلاة؟ هذا هو السؤال، فحضر الإجابة له. أيها المؤمن، ينبغي أن تعلم أنك مسؤول عن ولدك، فلا بد أن تبذل قصارى جهدك بالكلمة الطيبة الحانية، أن تذكره بأنك مسؤول وستحاسب من أجله يوم القيامة. إن كان يحبك حقا ويحب لك الفوز حقا فعليه أن يصلي كي لا تعذب من أجله، وهكذا كل يوم حتى يستقر حب الصلاة في قلبه. وكذلك الزوج مع زوجه، ينبغي لكل منهما أن يذكر الآخر بصحب الصلاة وتعظيم الصلاة. وإليهما بشرى سارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث جميل طيب رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيقظ زوجه في الليل فصلى ركعتين كتب في الذاكرين والذاكرات. هذا أيقظها وأوصاها وحثها على نافلة، فكيف بمن حضر وحثها وندبها لأداء الفريضة؟ فهي أعظم شأنها. معاشر المؤمنين، الصلاة الصلاة ولا إيمان لمن لا صلاة له. هذان سببان: أولا تثبيت الطائعين، والسبب الثاني تنبيه الغافلين. وأما السبب الثالث فهو تعليم الجاهلين. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس، بل قل جمهور المسلمين يقعون في خطأ جسيم وغلط عظيم، فهم لا يعرفون معنى ترك الصلاة. ربما قلت أو يعقل أن يصل بنا الجهل إلى هذا الحد؟ أقول نعم. كثير منهم يظن أن ترك الصلاة إذا سمع خطبة أو قرأ مقالا أو قرأ حديثا عن ترك الصلاة لا يحشر نفسه معه. لماذا؟ لأنه ما فهم بعد معنى ترك الصلاة. يظن أن ترك الصلاة هو أن لا يصلي إطلاقا، أن لا يصلي أصلاً، أن يمر عليه الشهر والشهران والسنة والسنتان وهو لا يصلي. وهذا في الحقيقة خطأ وباطل ولا يشك في بطلانه عاقل. لم يقل أحد من المصلين أن النصوص الثابتة في ترك الصلاة وإضاعتها تنطبق على هذا الحد أبداً. إنما قالوا المقصود بترك الصلاة هو الذي يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. أقول حتى تطلع الشمس، لا أقول حتى 9، لا أقول حتى 10، حتى تطلع الشمس. بمجرد طلوع الشمس خرج وقتها، ولا يصلي الظهر حتى يخرج وقت ويدخل وقت العصر، ولن يصلي العصر حتى تغرب الشمس، ولن يصلي المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ويدخل وقت العشاء، ولا يصلي العشاء إلا بعد منتصف الليل. هذا هو تارك الصلاة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن حبر وبحر الأمة، قال في تفسير قوله عز وجل فخلف من بعدهم خلف، ومعنى الخلف هم الذين يخلفون في القبيح. فرق بين الخلف والخلف، الخلف ربما كان خلفا صالحا، لكن الخلف كلما سمعت كلمة خلف فاعلم أنه الذي يخلف غيره ويسيء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا أليما، فسوف يلقون غيا. ما تفسيرها يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن عباس إضاعتها إخراجها عن وقتها، إضاعتها إخراجها عن وقتها. وروى الإمام أبو يعلى بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص قال يا أبت ما معنى قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ هذا هو سؤال مصعب، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه في الصلاة؟ فقال سعد رضي الله عنه ليس ذاك، أي ليس هذا هو المعنى، ما من إنسان إلا ويحدث نفسه في الصلاة ويسهو. قال ليس ذاك، ولكنه يلهو حتى يخرج وقت الصلاة، يلهو حتى يخرج وقت الصلاة. فهؤلاء هم الذين قال في حقهم الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يخرجون الصلاة عن وقتها. هذا هو المعروف في فقه المسلمين بأنه تارك للصلاة. أما الذي لا يصلي أصلا، يدع الأيام تمر والشهور تمر والأعوام تمر، فهذا حديثه مع الإمام أحمد وغيره الذين سنرى ما حكمه فيه، ما الذي حكم العلماء في أمثال هؤلاء. إذن فهذه سبب، وهذا سبب رئيس يجعلنا نتحدث إذن عن تعظيم قدر الصلاة وترك الصلاة. لماذا قد يقول قائل لماذا جاء يحدثنا عن الصلاة ونحن الآن في المسجد؟ هل ذهب إلى الذين يتسكعون في الطرقات ويذهبون إلى الحفلات ويذهبون أوقاتهم في الملاهي والمقاهي ويحدثهم عن هذا الحديث؟ الجواب أدركته، أدركت الجواب إذا علمت معنى ترك الصلاة هو إضاعتها عن وقتها. فإذا علمنا معنى إضاعة الصلاة فما هو الوعيد الشديد وما هو الترهيب العظيم الذي ورد في حق تارك الصلاة أي مضيعها؟ فاستمع إلى هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تزيد الطاعين تباتا وتعلم الجاهلين معنى ترك الصلاة. أول نص هو قول رب العزة سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، حقيقة لا ينكرها أحد، كل نفس رهينة أي محبوس بعمله بما كسبت. أنت الآن يوم القيامة محبوس بعملك، يفرج عنك عملك أو يحبسك عملك. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أين هم يا رب؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أول جواب أهل النار لم نك من المصلين. قالوا ما سلككم في سقر وما أدراك ما سقر؟ الله تعالى يفخم أمرها ويعظم شأنها، ما أدراك ما سقر، أي لك أن تتخيل ما هي سقر. فبدأ في وصفها ويبين شيئا من حالها لا تبقي ولا تذر، أي تأتي على كل شيء فتأكله، تأكل اللحوم والأعصاب والجلود إلا أثر السجود، لكنه لم يكن من المصلين. إذن فلا تبقي ولا تذر، تأتي على كل شيء على البشرة الجلد تلوح ما وتنظر ما تحتها لواحة للبشر أي البشرة تلوح عن الجلود فتطلع على الأفئدة ترى القلوب من وراء إحراق هذه النار تحرق وتأكل الجلود حتى تظهر القلوب والصدور هذه سقر أيها المؤمنون أعدت لمن؟ قالوا لم نكن من المصلين والنص الثاني هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة بين الرجل والكفر ترك الصلاة هذا هو الفارق بينه وبين الكافر ولا شك حتى الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة مسلم فاسق عاصي لأن يقولون إن المعصية التي تسمى كفرا أعظم وأفظع وأقبح من المعصية التي لا تسمى كفرا فهو سمى الآن تارك الصلاة أنه وقع في الكفر كأنه يريد أن يقول لك بتارك الصلاة حكم الكافر في العقاب وهذا ما جرى عليه الفقهاء قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم بما لا يحصون كثرة قالوا إن تارك الصلاة يستتاب وإلا قتل يستتاب وإلا قتل وإذا قتل قتل كفرا لأنه لا يتصور لمسلم أن يوضع السيف على عنقه ثم لا يصلي فلا شك أن منزلة الصلاة خلى منها قلبه وحل منها صدره إذن بين الرجل والكفر تارك الصلاة ويكفيه عيبا وذما أن العلماء يختلفون في شأنه يكفيه ذما ويختلفون في كفره هذا يقول كافر والآخر يقول ليس بكافر بل هو عاص فاسق يقتل لمعصيته يكفي الخلاف فيه حتى الإمام أحمد ذهب إلى أنه إن مات كافرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث قال لأنه لديه كافر بالله تبارك وتعالى من أجل نص الإمام مسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة ونص ثالث وهو ما رواه الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم يقصد الكفار العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ولذلك ترونه عليه الصلاة والسلام من درس منكم السيرة يجده عليه الصلاة والسلام إذا غزا قرية من القرى يغير صبحا كما هو معروف والمغيرات صبحا يغير مع الصباح قبيل الفجر فينتظر فإذا سمع الأذان رجع وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم استدل العلماء على أن تارك الصلاة يخطئ منها وإلا لماذا يغير عليه إذا لم يسمع الأذان عليه الصلاة والسلام ونص آخر وهو ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى قال كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر غير الصلاة لا يعدون شيئا تركه الكفر إلا الصلاة وروى الإمام الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن حافظ عليها فقد أفلح وأنجح وإن لم يحافظ عليها فقد خاب وخسر ثم يقول رب العزة إذا حافظ عليها انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما نقص من صلاته هذا المصلي الذي لا يصلي خاب وخسر لا كلام معه لكن الآن الذي لا يصلي لا كلام معه الذي يصلي الآن الحساب معه لا شك أن ثمة كثيرا من الصلوات ناقصة انظروا هل لعبد من تطوع رواتب نوافل فيكمل به ما نقص من صلاته ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي رواية الطبراني من حديث أبي هريرة قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما الصلاة فعظمها. إذا فما التقينا هذا المنبر إلا لننتسي به في تعظيم قدر الصلاة. ذكر الصلاة يوما فعظمها، ثم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. يحشره الله تعالى مع هؤلاء الأربع. لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ لأن الناس الذين يتركون الصلاة لماذا يتركونها؟ قال العلماء: الذي يترك الصلاة ربما تركها من أجل ماله، يسعى وراء المال ويقدم مصلحة المال على مصلحة طاعة الله الكبير المتعال، ونسي أن الله تعالى قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. غفل. فمن شغله ماله عن صلاته كان مع قارون، ومن شغله ملكه عن صلاته كان مع فرعون، ومن شغله جاهه وزارته منصبه ولايته كان مع هامان، ومن شغله عن الصلاة ومنعه من الصلاة الكبر متكبر فهذا مع أبي بن خلف. لماذا أبي بن خلف؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما سورة النجم حتى أتى عليها كلها. وتعلمون أن سورة النجم تنتهي بآية فيها سجدة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد المسلمون، وسجد المشركون. هذا الحديث البخاري. سجد حتى المشركون سجدوا إلا شيخا هو أبي بن خلف، أخذ حصن قبضة من حصن ووضعه في جبهته وقال: يكفيني هذا. فقال عبد الله بن مسعود: فوالله لقد رأيته قتل كافرا. هذا الذي يمنعه الكبر عن الصلاة، يعجز عن الصلاة ويمنعه الكبر أن يكون مع سائر الناس، فهذا حاله مع أبي بن خلف. وإليك أخي المسلم، إليك يا من شغله ماله عن الصلاة، من امتنع عن الصلاة من أجل المال، من أجل المحل، من أجل الدراسة، من أجل التعب الذي يشغله كل ذلك عن طاعة الله عز وجل بإقام الصلاة، إليه هذه الموعظة. ولا أظن أن هناك شيئا يعظه أكثر من هذا. وهي قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهي في الصحيحين، أصلها في الصحيحين، حينما طعنه ذلكم المجوسي اللئيم أبو لؤلؤة، طعنه عدة طعنات حتى كانوا يسقونه الماء واللبن فيخرج منه، لا يستغرب، يخرج من جوفه، فأدركوا أنه ميت لا محالة. جاءتنا رواية في عند الطبراني أن المسور بن مخرم قال: دخلت على أمير المؤمنين عمر وهو مسجى مغطى، فقلت: كيف حاله؟ قال: هو كما ترى، لا يستطيع أن يستيقظ، لا يستطيع أن يفيق. فقال لهم، وكان أعلم الناس به، فقال: إنكم لن توقظوه بشيء إلا الصلاة، لا أعلم أفزع له من الصلاة. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. فقام وقال: ها الله، إذا لا إيمان لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن صلاة له. قال: فصلى وجرحه يثعب دما، الجرح دم يسير منه، سبع طعنات، وقيل 13 طعنة. جوفه هكذا يسير من جوفه وهو قائم لله جالس ويصلي ولم يخرج هذه الصلاة المعظمة عند الله عن وقتها رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه مثواه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الذي وعد بالمزيد من شكر وأوعد بالعذاب الشديد من تولى وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد أيها المؤمنون، فمن النصوص التي لا بد من سوقها في مثل هذا المقام هو عقاب تارك الصلاة ومضيعها في المعنى الذي فهمناه وفقهناه وعقلناه، ما عقابه في البرزخ، ما عقابه في القبر قبل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أما عذابه في الدنيا فقد رأيناه، فيكفيه أنه من أبعد الناس عن الهدى وأوقع الناس في حبائل الردى، وأن العلماء أوجبوا قتله إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وعذابه في الآخرة رأيناه سقر، وما أدراك ما سقر؟ فتعالوا بنا نلقي نظرة على عذابه في القبر قبل أن يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة. جاء بيان مصيره في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا وسلم أقبل علينا بوجهه، يلتفت إليه ويقبل، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من منكم رأى رؤيا الليلة؟ فإذا قال أحدهم نعم قال عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله. إذا قص عليه رؤيا قال: ما شاء الله. ثم ذات يوم صلى بنا الصبح ثم قال: من منكم رأى رؤيا الليلة؟ فلم يجب أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أتاني الليلة رجلان فأخذا بيدي وانطلقا بي إلى الأرض المقدسة، فقال: فرأيت رجلا مضطجعا على قفاه ورجلا قائما على رأسه يضربه بفهر، أي بصخرة شديدة، يضربه بفهر في رأسه فيشدخ رأسه. ومعنى يشدخ رأسه أي يكسره حتى يتكسر رأسه، فيشدخ رأسه ثم يتدهده الحجر، أي الحجر يتدحرج إلى تحت، فينزل ذلك الرجل الذي كان قائم فينزل فيأتي بالحجر ليأتي به، فليصل إليه حتى يلتئم رأسه، يلتئم رأسه يعود كما كان في المرة الأولى، فيشتخ رأسه مرة ثانية وهكذا. فتعجب رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا أروه أشياء أخرى، أروه الزواني وأروه آكل الربا وغيرهم، فإذا به عليه الصلاة والسلام قال: لقد أريتموني الليلة عجبا، من هذا الرجل الذي رآه مضطجعا على قفاه يشدخ رأسه هكذا عذابه إلى يوم القيامة؟ فقالوا: هذا رجل كان ينام عن الصلاة المكتوبة، كان ينام عن الصلاة المكتوبة حتى يخرج وقتها. ليس الحديث بعد يأتي، ليس الحديث بعد عن أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، هذا يخرج الصلاة عن وقتها ينام عنها، فهذا عذابه إلى يوم القيامة. لذلك ترون أيها المؤمنون أن الحديث عن ترك الصلاة له بصمته في واقع الناس هذه الأيام، لأن كثيرا من الناس لديه أربع صلوات، لديه الصلوات الأربع ليس لديه الصلوات الخمس، فالفجر لا يصليه، ما دام يصلي خارج وقته فهو عند الله غير مصل لصلاة الفجر، وكأن العبد هو الذي وضع وقت الصلاة. ألم يقل الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال العلماء مؤقتا محددا من عند الله، فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها ثم يعود إلى النوم والخلاء إليه إن أراد، أما أن ينام عن الصلاة، صلاة الفجر خاصة هي التي ينام عنها، فهذا يعتبر أيضا مضيعا للصلاة كما سبق بيانه. ولكي تحملك نفسك إن كانت تتأثر، ولا شك أن نفس المؤمن تتأثر، تتأثر إذا رأت تلك الأخبار الطيبة التي تنير لها طريقها وتأخذ بيدها إلى بريدها. إذا سمعت قصة، ربما قصة فعلت فيك فعل القرآن وفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قصة رواها لنا الإمام البخاري ومسلم وتتمة الحديث وألفاظه في صحيح مسلم عن من حديث أبي قتادة وأبي هريرة. هذه القصة أقصها عليكم باختصار، فقفوا عندها وتأملوها. يقول: غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة خيبر، فلما قفلنا راجعين أضناهم التعب، تعبوا تعبا شديدا، وأنتم تعلمون البيئة الصحراوية وغزوة خيبر وهي تبعد عن المدينة النبوية بما يقارب 700 كيلومتر، فهؤلاء يمشون لا في الطائرات ولا في السيف، ولكن يمشونها على الدواب أو على الأقدام. فأضناهم التعب، فلما جن عليهم الليل نزلوا في مكان، عرسوا بمكان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيهم ذلك التعب فعلم أن الصلاة لو ناموا ستفوتهم، فقال: من منكم يحرس لنا الصلاة؟ هذا هو دليل أهل العلم أن المسلم ينبغي أن يتخذ منبهات للصلاة، صلاة الفجر. من منكم يحرس لنا الصلاة، صلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. طبعا الصحابة ما سمعوا هذا حتى ناموا جميعهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا. بلال وحده في ظلمة الليل غلبته عيناه فنام حتى طلعت الشمس، فأصابت الشمس بلفحها الصحابة، فكان أول من استيقظ من؟ سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ فأيقظ من معه وقال: أبتعد عن هذا المكان، إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. من هنا استنبط العلماء أن الذي تفوته الصلاة لنوم هذا يحدث لا شك، حتى لو اتخذت منبهات أو غيرك تمر عليك أيام وتخرج صلاة عن وقتها لنومك، لكن أنت اتخذت الأسباب. فيستحب أن تنصرف من ذلك المكان الذي نمت فيه إلى مكان آخر، إلى غرفة أخرى، وتصلي صلاة. لماذا؟ لأنه مكان حضرك فيه شيطان. فقال: انصرفوا فإنه مكان حضرك فيه شيطان. فانصرفوا بعيدا قليلا، ثم أذن بلال وأقام الصلاة وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم وانصرفوا. قال أبو قتادة: فهامس بعضنا لبعض، همس كلام بين اثنين أو ثلاثة، فهمس بعضنا لبعض: ما كفارة تفريطنا في صلاتنا؟ أيها الناس انتبهوا جيدا، من الذي يقول هذا الكلام؟ ما كفارة تفريطنا في صلاتنا؟ فسمعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، إنما التفريط في اليقظة، تكون مستيقظ وتترك الصلاة هكذا تخرج عن وقتها، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إن ذلك، هاي كفارته، تصليها متى استيقظت، تصليها متى تذكرتها. والشاهد أيها المؤمنون أنكم ترون أن الصحابة ومن معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام تراهم جاءوا من الجهاد وإعلاء كلمة رب العباد، زد أخذوا الأسباب الاستيقاظ، زد ترى نفوسهم وقلوبهم تتألم وتتحسر من خروج الصلاة عن وقتها. فما بالك بأحوالنا نحن؟ هل نحن نسهر لنعلي كلمة الله؟ هل نحن نتخذ الأسباب من المنبهات نوصي إخواننا وأهلينا لإيقاظنا، ثم إذا فتتنا بعد ذلك هل نحن نتحصر شتان شتان بين الصورتين، لشتان بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم، فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم، فلا يحسبن التمتام أني هجرته، ولكنني فضلت أهل المكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أختم حديثنا هذه بوصية الأراها واجبة، وهو أن يذكر بعضنا بعضا، فالمؤمن مرآة أخيه، والمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ليوصي بعضنا بعضا بالصلاة والمحافظة عليها، لنكن أمارين للناس صغارا وكبارا، لنأمرهم بالصلاة ونذكرهم بذلك، ونبذل الأسباب لجذبهم إلى الصلاة وطاعة رب الأرض والسماوات. وأحذر إخواننا من الطوفان الذي تعيشه بلادنا، إن بلاد المسلمين جميعا تعيش طوفانات كثيرة من الفساد، ما يعرض في البيوت في المقعرات الهوائية من أفلام وحصص تنهي الناس عن الصلاة، ثم هذا الطوفان المغرق وهذا الطوفان المحرق ما يعرف بمباريات كرة الندم، ولا أسميها كرة القدم أبدا، كرة الندم التي تجر الناس وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء. أليست هذه صفات الخمر والميسر؟ بلى، إذا فحكمها حكم الخمر والميسر، متى صدت عن ذكر الله، متى صدت عن الصلاة، متى أوقعت بين المسلمين من عداوة وبغضاء، فاعلموا أن حكمها حكم الخمر، يحرم مشاهدتها ويحرم التلمس بها بإجماع علماء المسلمين. لذلك أيها المؤمنون، لا تغرنكم مثل هذا اللهو فيصدكم عن ماذا؟ عن الصلاة. ثم يأتون اليوم بعد ذلك يبكون ويتبكون عن ما يحدث للمسلمين في فلسطين وغيرها من بقاع المسلمين. لا تكذبوا عليهم على أنفسكم ولا تكذبوا على الناس. إذا أردتم أن تنصروا هؤلاء فإنما النصر بطاعة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا الله بما تنصره بتوحيده وطاعته، وذلك بإقامة أعظم أركان المسلمين وهي الصلاة. إن الذي يترك الصلاة ويضيعها مشارك في هزيمة المسلمين، لا بد أن يعلم ذلك. يا أمتي قد وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأبرار ممن في رحاب الله ساء، أمة من غير صلاة ورق تذروه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم.